السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في بودكاست معاك الأخضر الذي يأتيكم تبع منصة زخم، وهو يأتيكم في الفترة التي تضم بطولة كأس آسيا 2024. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير أستاذ محمد.
يا هلا والله يا سلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى المستمعين الأفاضل، وإن شاء الله نقدم حلقة كذا غنية وينبسطون فيها المستمعين بإذن الله.
يا هلا وسهلا
محمد، مساء النور.
يا هلا وسهلا سلمان، مسي عليك بالخير على دكتور ناصر والسادة المستمعين. إن شاء الله نقدم حلقة تليق فيهم وتتوافق مع الحماس والشغف والرغبة اللي موجودة عند الشارع السعودي الرياضي في تحقيق هذه البطولة بإذن الله. ونقول معاك الأخضر.
بما أني أنا يعني من الأشخاص اللي موجودين في بطولة كأس آسيا ومع وزارة الرياضة، فأكيد أنه الحدث الرياضي أنا قاعد أشوفه في أرض الملعب، قاعد أشوفه في شوارع قطر، أشوفه في سوق واقف، فالأجواء إلى الآن إيجابية دكتور وحبيبي محمد. إلى الآن الأمور واصلة إلى مراحل، الجمهور أفضل كأجواء من بطولة كأس العالم، لكن نروح إلى الأجواء داخل الملعب مع مباراة تايلند الأخيرة اللي يعني وصلنا إلى صدارة المجموعة وتأهلنا كمتصدر للمجموعة F.
فعلا الحاجة الوحيدة اللي ما يقدر مسيرون منتخب التشكيك فيها هي دعم الجمهور السعودي. الجمهور السعودي أينما ذهب المنتخب السعودي سيجدون خلفهم دائما. الدعم يكون بقدر المحفل. في كأس العالم كانوا متواجدين وكان دعم هائل في قطر، وأيضا الآن في كأس آسيا ذات الأمر ربما المستويات الخاصة في كأس آسيا لم تكن مرضية بالنسبة لهم كمجمل، ولكن الدعم استمر والتواجد استمر في دولة قطر الدولة الشقيقة. بالنسبة لمباراة تايلند، يعني أقرب ما يقال عنها أنها كانت تمرين، يعني ما بين المنتخب السعودي والتايلندي. بالنسبة للتايلند هم كانوا متأكدين من حسم التأهل سواء حتى بالتعادل أو بالفوز، فلذلك لم يكن هناك مغامرات من قبلهم. أقوى دفاع في مجموعتنا الحالية لم يستقبلوا أي هدف، فكان هناك رهان واضح وصريح على أن لا نستقبل هدف ولا يوجد أي مبرر للمخاطرة، نحن متأهلون بالتعادل أمام المنتخب السعودي. على الطرف الآخر جهة مانشيني، الفكرة الرئيسية كانت هي المداورة، إعطاء فرصة للاعبين المتواجدين مع المنتخب على دكة البدلاء، إراحة اللاعبين الأساسيين. ربما الاستثناء الصريح والواضح كان لسالم الدوسري اللي هو كان استثناء مستغرب منه في مثلا زي مباراة تايلند، كان متوقع أنه النجوم الرئيسية والكاست الرئيسي للأفكار الفنية هم الذين يستحقون الإراحة، وكلنا عارفين أنه من الأسماء الرئيسية والوجوه الرئيسية بالنسبة للمنتخب السعودي هو اللاعب سالم الدوسري، ولكن أعتقد أن النجوم أحيانا تفرض تواجدها في أرضية الملعب. وهنا لا أعني نهائيا أن سالم الدوسري فرض مشاركته، ولكن بعض النجوم يجد المدرب نفسه مضطر على إشراكهم بشكل مستمر دون النظر إلى مسألة الإراحة إلى آخره، لأن النجوم يزداد توهجها ولمعانها باستمرار المشاركة، ونشاهد ذلك في نجوم المنتخبات الأخرى في آسيا، تجدهم يشاركون حتى عندما تكون المباراة محسومة أو تحصيل حاصل. تطبيق آخر ولا زال مستمر للثلاثة أربعة ثلاثة وتحولاتها الفنية في أرضية الملعب إلى 3-5-2 في الحالة الهجومية في أحيان كثيرة، وفي الحالة الدفاعية إلى 5-4-1. الأفكار الخاصة بمانشيني، هناك إصرار واضح على مبدأ ونهج مانشيني. كان بإمكانه مثلا لو افترضنا جدلا أنه يريد التنقل ما بين رسم وآخر، كان بإمكانه تجربة رسم جديد أمام تايلند، ولكن واضح تماما أن المدرب مصر على الأفكار الرئيسية ويريد من اللاعبين أن يتشربوها بشكل كامل. ميزة الفكرة التي يعمد لها مانشيني هي أن اللاعبين جلهم قادرين على أداء المهمات بنسب متقاربة، بمعنى احيانا ان تذهب الى فكره فنيه، ولكن هذه الفكره الفنيه لا يستطيع ان يطبقها الا 11 لاعب اللي هم الاساسيين. عندما تخسر احد الاساسيين يصبح لديك مشكله عظيمه عند البديل في انه يدخل ويطبق ذات الافكار، وربما هذا ما شاهدناه سابقا مع منتخب هارفي رينارد، المنتخب اللي كان ثقيل على ارضيه الملعب وثقيل فنيا، ولكن فعلا كان يتاثر بسقوط نجم او نجمين من تشكيله الاساسيه ويظهر فعلا غيابهم. بينما بالنسبة للمانشيني هناك قناعة أن الفكرة الرئيسية أو المبدأ الرئيسي للخطة المنتخب هي وضع رسم في أرضية الملعب يستطيع أن يقدم فيه جميع اللاعبين على الأقل نسب متقاربة، إن كان مثلا سلمان بحكم أنه المقدم معانا اليوم يستطيع أن يعطينا 60-70% من قدرات التقديم، فلا بد أن يكون مثلا محمد عنده 60-65%، وإن كان أقل ولكن لا بد أن يكون مقارب حتى لا يصبح هناك فجوة ما بين الأساسي والبديل، وهذا ما شاهدنا في مباراة تايلاند. رغم أن قرر إراحة 7 عناصر تقريبا إلى أن أو 8 عناصر إلا أن استطاع أن يظهر بمنتخب قوي عند فقدان الكرة، منتخب وجه أو استطاع أن يوجد الخطورة على مرمى تايلاند. وربما تصريح المدرب بعد المباراة يشير إلى ذلك، أنه الهدف الرئيسي كانت هي زيادة الزخم أمام مرمى تايلاند، وفي نفس الوقت إثبات للاعبين البدلاء أنهم قادرين فعلا على التعامل مع هذا الرسم بجودة ليست بالبعيدة عن جودة اللاعبين الأساسيين. تفضل يا محمد.
زيد فضلك دكتور. بكل أمانة المباراة تايلاند يعني مثل ما ذكرت دكتور ما كان في تغيير كبير في موضوع الرسم، حنا اتجهنا للعب الثلاثة تقريبا 5-2 لو تكلمنا بشكل تفصيلي تحديدا عن توظيف لاعب زي غريب ولاعب زي سالم ولاعب زي الخيبري، الثلاثة بالتحديد اللي ذكرت أسماءهم هم اللي كان في اختلاف حقيقي في التوظيف. يعني نتكلم عن الخيبري اللي لعب كقلب دفاع ثالث، وبكل أمانة لو نقيس مباراة تايلاند مع فارق الخصم وفارق الإمكانيات بمباراة عمان، الخيبري وجد نفسه في هذه الخانة أكثر بكثير من مباراة عمان. الخيبر يقدم أداء كبير جدا في الخانة هذه، صار عندك خيار أكثر للتمرير، ممكن لو نذكر حسان كان يزيد في المنطقة هذه في أنصاف المساحات المفترض اللي يلعب فيها مثلا العرضية إلى منطقة جزاء الخصم أو يلعب التمريرة السريعة، فحسان كان عنده جانب المخاطرة أقل بطبيعة الحال كونه لاعب مدافع، لكن الخيبري لاعب ارتكاز فعنده الإحساس هذا وعنده القدرة على أنه يلعب التمريرات اللي تكون فيها مخاطرة أو جرأة أعلى، وهذا الشيء أعطانا فرصة كبيرة في تحديدا لعب الكرات الطويلة في ظهر دفاع تايلاند أو اللعب المباشر للعيبة اللي تواجدون في منطقة ما بين الخطوط خلف وخط وسط منتخب تايلاند. فالخيبري أعطانا حاليا إضافة في الخانة هذه أنه ممكن يتم استعماله من قبل مانشيني في المباريات القادمة في حالة لو كان المنتخب حاب انه ياخذ خطوه اكثر في المبادره، ممكن يكون فيها عبد الله الخيبري موجود في هذه الخانه. اضافه لذلك شفنا سالم الدوسري اللي تراجع للخلف اكثر، صار يلعب كلاعب خط وسط ثالث بتشكيل 3-5-2، وهذا شيء اعطى اريحيه وحريه اكبر لسالم الدوسري قياسا بالمباراتين السابقه، لانه في المباراتين السابقه سالم كان يلعب اقرب للمهاجم، وحنا تعودنا على سالم أنه يكون عنده الأريحية الكاملة في التحرك، لكن لما تلعب بالرسم هذا فإن المساحات أو المربعات اللي تكون موجودة في الملعب بين لاعبينك راح تكون أقل، بمعنى حرية سالم في التحرك والسقوط للخلف أو الزيادة أو التوجه للأطراف راح تكون أقل، كون تقريبا كل جهة في الملعب في لاعب يشغلها في منتخبك، بالإضافة لتكتل الخصوم اللي كنت تلعب ضدهم سواء كان عمان أو منتخب قرقستان أو منتخب تايلند. لكن سالم في الناحية هذه أعطانا بعد أفضل بوجهة نظري، كان يستلم الكرة في مناطق منخفضة أكثر فيأخذ أريحية أكبر، فعنده القدرة أنه يسرع اللعب، عنده قدرة أنه يطلع المنتخب من المربعات أو من الثلث الثاني بالتحديد إلى الثلث الأخير من خلال مهارته قدرته على التمرير وسرعته بالتحرك بالكرة. التوظيف الثالث واللي بالنسبة لي هو كان الأكثر إبهارا في مباراة تايلاند هو توظيف غريب اللي لعب أقرب لعبدالله رديف، وبالنسبة لي غريب وجد نفسه في الخانة هذه في الجهة اليسار عبد الله رديف كان من المهاجمين، لو نقارنه مثلا بصالح الشهري، عبد الله رديف أكثر حركية، أنشط خارج الصندوق، عند القدرة أنه يوسع عرض الملعب فيعطي المساحة لغريب في أنه يتحرك للعمق. هذا الشيء أعطانا تنوع أكبر بوجهة نظري. مباراة تايلاند ممكن الجمهور ما كان راضي عن النتيجة، كان الجمهور تحديدا اللي حاضر في الملعب كان يتمنى الفوز والانتصار، ولكن هي مباراة كانت نتيجة ما تأثر علينا في أي شيء، لكن بالأداء بالتنوع اللي كان موجود عند المنتخب كان تنوع أكبر بكثير. ولكن النقاط اللي كنت تعتمد عليها في المباراتين الأولى وكانت نقاط قوة واضحة بالنسبة لك، اللي في الأجنحة المتأخرة اللي في الجهة اليمين والجهة اليسار سواء كان سعود أو ناصر أو محمد البريك، كانت أقل حضورا في مباراة تايلند، وهذا بالنسبة لي شيء طبيعي جدا يعود لفكرة المماثلة اللي موجودة من ناحية التمركز أو التشكيلة اللي كان لعب فيها المنتخب التايلندي، اللي كذلك كان يلعب تقريبا بالخمسة 4-1، فأعطى خليني أقول لكم مباراة صعبة جدا لأطراف المنتخب، سواء كان سكور، سواء كان كادش، ناصر الدوسري لما نزل كبديل، محمد البريك، الرباعي كله ما وجد المساحة لأن كان دائما فيه زيادة عددية من لعيبة المنتخب التايلندي في الأطراف. إضافة لذلك عدم مشاركة محمد كنو كلاعب أساسي، واللي كان نقطة مهمة جدا في فكرة تحويل اللعب واللعب المباشر بالتمريرات الطويلة سواء لسعود أو التمريرات السريعة اللي تكون في ظهر الأظهرة إلى ناصر الدوسري مثلا في مباراة عمان، هذا الشيء فقدنا. لكن فقدنا الأطراف، لكن وجدنا تنوع أكبر من جهة المنتخب، ففي حتى بالنسبة لي في مباراة تايلند في بعض الأفكار اللي ممكن تبني عليها، وأحيانا مستويات اللعيبة تصاعد مستوياتهم، وجود خلينا نقول لك طاقات مختلفة في المنتخب تعطي المدرب أريحية أكبر في الاختيار، ولو أنها تعطي حيرة، لكن ممتاز أن يكون عندك كذا خيار موجود أنك ممكن تبدأ في المباريات القادمة. الأهم بالنسبة لي في المنتخب صراحة الشكل الدفاعي، يعني من فترة طويلة ما شفت المنتخب في بطولات مجمعة يلعب بالتنظيم الدفاعي هذا، يعني حتى ما هيرفي رينار في كأس العالم كان عندنا تنظيم دفاعي ممتاز، لكن تنظيمنا الدفاعي كان خلني أقول لك أجرأ، أكثر خطورة. تنظيمنا الدفاعي ما أسعفنا في مباراة المكسيك بعد الأشياء اللي صارت، وما ودنا نرجع لكأس العالم، لكن حبيت أضرب مثال، ولو أن الخصوم تفرق من ناحية القدرات والإمكانيات وجودة المنتخبات، إلا أن تنظيمنا الدفاعي وشكلنا اليوم في بطولة كأس آسيا 2023 بدون كرة شكل جدا محترم، ويعطيك أمل وقدرة كبيرة على أنك تروح لمراحل أبعد في البطولة. لأن عادة لو نرجع نشوف حتى نضرب أمثلة بالمنتخبات اللي تشارك سواء في كأس العالم في بطولة اليورو، غالبا تكون المنتخبات اللي تكون أكثر تنظيم دفاعي وشكلها بدون كرة ممتاز جدا هي المنتخبات اللي تروح لمراحل بعيدة، سواء نتكلم عن فرنسا، كرواتيا، برتغال 2016، نضرب أمثلة فيهم، إيطاليا 2021 كذلك. فهذه النقطة بالنسبة لي صراحة النقطة جدا مهمة، وتعطينا أمل في أن المنتخب مهما واجه من المنتخبات إذا استمر التنظيم اللي عنده بالشكل هذا راح نكون قادرين أن نوصل لمراحل بعيدة في البطولة.
خلونا نخش شوي في موضوع حساس أو مهم الآن، وبيوجه السؤال دايركت لسلمان. طبعا أنا أعتقد أن يعني مباراة تايلند أشبعت شوي في الطرح، فسؤالي لك يا سلمان، طبعا إذا عندك إضافة بخصوص مباراة تايلند اطرحها، ولكن السؤال المهم الآن اللي هو حديث الساعة، هل يجب على المدرب أن يتعايش ويبني سيستم مع نجوم فريقة في الأماكن التي يرتاح فيها هؤلاء النجوم، أو لابد أن يخلق بيئة مستدامة؟ لأن الخلاف الحاصل الآن أنه ربما مانشيني يقوم بإحراق كرت مهم للمنتخب السعودي اللي هو سالم الدوسري عندما يشرك في العمق ويمنع من المساحة التي تعطي فرصة لسالم الدوسري بأنه يوجد الخطورة، خصوصا عندما يأتي من الطرف الأيسر ويدخل إلى عمق الميدان. نشاهد دائما سالم الدوسري هو قريب من رأس الحربة في منطقة 18، المساحات اللي كانت موجودة غير موجودة الآن. صف الدفاعي ثلاثي قلوب الدفاع هناك مشكلة حقيقية الآن يعاني منها المنتخب، ألا وهي أن لا يوجد نادي في الدوري السعودي في آخر 3 سنوات أو 4 سنوات لعب برسم الثلاثة في الخلف طوال الموسم، باستثناء نادي الاتحاد أعتقد اللي هو مع النونو سانت، واللي كان جل الأفكار الأساسية الخاصة بالفريق معتمدة أساسا على لاعبين أجانب، بينما الآخرين ما في أندية كثيرة اعتمدت الثلاثة في الخلف. فيظهر لي مما شاهدت أنا في 3 مباريات أن رسم الثلاثة خصوصا لقلوب الدفاع ولاعبي الوسط، وهنا أعني لاعبي الرقم 6 أو الرقم 8 أيا كان التعبير الخاص فيك عنهم، يعانون. يعني ما أحس أنهم مرتاحين في تغطية المساحة، في التعامل مع المرتدة، في الحركة المتطلبة منهم أثناء العملية الدفاعية. فهل ترى بالنسبة إلى مدرب مثل مانشيني لابد أن تبني رسمك على مفاتيح اللعب الخاصة فيك وعلى لاعبين القوة اللي عندك، أو المدرسة الأخرى التي تميل إلى أنه لابد أن تصنع شيء مستدام يستطيع أن يقدم زيد وعبيد بجودة متقاربة؟
دكتور، أنا بأخذ الكلمة اللي ذكرها حبيبنا محمد لما قالوا أنه منظومة قادرة على مواصلة على عكس الأسماء اللي موجودة أو الطرح اللي موجود أو الرسم الفني. فأعتقد أنه إحنا في مرحلة حالية مع مانشيني هي مرحلة بناء ومرحلة انتقالية. لما نتكلم عن فريق من بعد مباراة الأرجنتين ما حقق تقريبا إلا انتصار واحد في مباراة في كأس البطولة الخليجية، فيعطينا أن في هذه المرحلة مرحلة مانشيني هي مرحلة الانطلاق، مرحلة البداية، مرحلة بناء الفريق، الجمع ما بين لاعبين المواهب ولاعبين الخبرة لإظهار فريق في 2027 في كأس آسيا إلى 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 مشاريع قادمة إلى إلى إلى, إلى مدارس راح تكون منتوجة من فئة ال14 إلى فئة اللي استحدثت في المنتخب إلى فئة ال12 إلى فئة ال16 إلى فئة ال20 إلى فئة تحت ال23 كلها عمل مشروع جديد متقارب مع الفريق الأول. لما نشاهد لاعب مثل طلال حاجي أصغر لاعب في كأس آسيا مشارك مع الفريق في مباراة تايلند، لما نشارك عون سلولي لاعبين مواهب في منظومة جديدة يخلقها مانشيني، يعطينا أنه هذا الشيء يعطينا انطباع أنه في بداية هذا المشروع هو ليس مشروع أو بداية، هي في البداية راح نواجه بعض المشاكل على نفس الحديث اللي احنا تكلمنا فيه، أنه هذا منظومة جديدة، سالم الدوسري يشارك في منظومة المهاجم وينزل أساسا. لما نشاهد الرسم الحراري لسالم الدوسري هو أوردي متعود على أسلوب معين على الطرف، فنشاهد سالم إلى الآن ما هو متأقلم بالأسلوب الجديد، وهذا شيء احنا راح نأخذه خطوة بخطوة بالأيام القادمة الأيام في نهاية هذه البطولة في البطولات القادمة. هذا المشروع أعتقد أنه فترة مانشيني إلى الآن فترة للجمهور المتعود على الاستمتاع بالنسبة لأغلبية اللاعبين التوب فور، ما هو قاعد يشاهد الطاقة اللي تقريبا الطاقة الكاملة بمستواهم، لكن على على على, على الأداء اللي هو تكون تكسب ولا تلعب، مانشيني قاعد يوصل للهدف المأمول. أعتقد أنه مانشيني في فتراته مع منتخب إيطاليا لما حقق بطولة اليورو مع بطولة السيتي مع منافسة في البريمير مع مانشستر سيتي، لا مدرب كان يعني يقاتل على 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 فكرته، وكانت أغلب أفكاره تكون ناجحة. دكتور،
عظيم جدا. بالنسبة لك أنت يا محمد الآن المدرستين، فكرة أنه لا بد أن تدخل البطولة لأجل أن تحقق منجز، وفي نفس الوقت لا، نحن نبني فريق للمرحلة المقبلة لكأس العالم 26 لكأس آسيا التي سنستضيفها في 2027. ما بين المدرستين إلى أيهما تميل؟ وطبعا بعد ما تجاوب أنت راح أعلق على هذه النقطة لأنها نقطة مهمة وجدلية حاليا في الوسط الرياضي السعودي. هل تميل إلى المدرسة التي تقول لا، مانشيني جاي ليرسخ منظومة، والمنظومة لا يشترط بها أن تعمل بشكل سريع في كأس آسيا، التارجت أساسا ليس بكأس آسيا لأن مانشيني أتى في وقت قصير وهناك خطأ طبعا تم في وقت تعيين الرجل والتأخير في تعيينه، فهناك وقت إعداد قصير، فالرجل عنده فري باس على كأس آسيا الحالية، يحاول ويجرب، إن حقق شيء سيكون منجز، إن لم يحقق فالأمور تسير كما خططنا لها، أنه هي كأس العالم 26 وكأس آسيا 27. أو المدرسة الأخرى اللي تقول لك لا، منتخب زي المنتخب السعودي آخر منجز رسمي سنة 96، آخر منجز غير رسمي 2003 تقريبا اللي هو كأس الخليج، أو 2005 إن أردت احتساب كأس العرب في ذلك في تلك السنة. يعني نتكلم على كم سنة، يعني أكثر من 20 أو لا نتكلم على البطولة الرسمية تقريبا 24 سنة تقريبا، اللي هي كأس آسيا 96 أو أكثر، 28 سنة. إيه 28 سنة. إنه لا بد أن ندخل ونجتهد لأجل تحقيق المنجز، ولا بد ألا نعطي المدرب أي أريحية من حيث أن نقول له ترى عندك فري باس. يعني ممكن يكون ضمنيا عندنا قناعة أنه عنده فري باس، بس لا بد ألا يخطر في أنه سوي اللي أنت بتسوي. لا، لا بد أنه يخطر بأنك لا بد أنك تجتهد، وهذه البطولة متطلب كما هي أي كما أي بطولة أخرى أنت ستشارك فيها مستقبلا.
المشكلة بوجهة نظري هنا في تقييم الطموح، أن يمكن البعض يتناسى الإشكالية اللي صارت في رحيل هيرفي رينار، اللي ما كان أحد متوقع بكل أمانة أنه يرحل بعد كأس العالم. أنت تتكلم عن فكرة كان وجود عمل تراكمي مع هيرفي رينار بحيث أنه يكمل معنا إلى البطولة الحالية، وبعدها ممكن يستمر إلى كأس العالم القادم 2026، وبعدها ممكن إذا كان في بالإمكان أنه كذلك يكمل إلى آسيا 2027. لكن رحيل هيرفي رينار اللي كان ممكن في نوعا ما اتفاق بين الطرفين، ولو أنه كانت الكفة من ناحية الرغبة تميل لهيرفي رينار أكثر، اللي كان عنده طموح أنه يطلع من المشروع هذا، قد تكون أكبر. فإحنا نتكلم عن مدرب حاليا إذا ما كنت غلطان هو وصل في سبتمبر الماضي، فأنت تتكلم عن فترة 5-6 شهور تقريبا. هذه فترة غير كافية لأي مدرب منتخب في أنه يبدأ يحط المشروع اللي هو ناوي يستمر فيه مع المنتخب هذا. وبقول لك ليش، لأن منتخبنا بكل أمانة، إحنا نتكلم عن كأس العالم، المشاركة اللي كانت بدايتها عظيمة جدا من صارنا على الأرجنتين كانت غير متوقعة. ما كان أحد متوقع أن نشارك المشاركة هذه في كأس العالم. طموحنا كان أقل، عدم ثقتنا باللعيبة كان أقل. ولكن ما بعد كأس العالم لابد نرجع ونقيم المرحلة اللي حنا فيها اليوم. معظم اللعيبة اللي شاركوا في كأس العالم في نهاية مسيرتهم، أو خليني أقول لك تجاوزوا 30، أو في طريقهم في لتجاوز 30. إحنا اليوم نتكلم عن نجم المنتخب الأول سالم التواسري تجاوز 30 سنة، قائد المنتخب في كأس العالم 2022 سلمان الفرج ولو أنه ما استدعي للقائمة الحالية 35 سنة، تتكلم عن علي البليهي 34 سنة، ياسر الشهراني تجاوز 30، محمد البريك تجاوز 30. فحنا اليوم في مرحلة إحلال بين جيلين في المنتخب، والإحلال في المنتخبات يكون أصعب بكثير بوجهة نظري من الإحلال في الأندية. لأن في الأندية إذا أنت ما لقيت اليوم اللاعب اللي مثلا يشغل مركز الظهير وحاب أنك تجيب لاعب يلعب في الخانة هذه، تروح تقدر في الصيف تشتري وتجيب اللاعب. لكن في المنتخب الموضوع مرة مختلف، لأن عندك قائمة من الأندية لابد أنك تبحث فيها وتشوف وين اللاعب اللي ممكن يكون مناسب للمنتخب في التواجد في القائمة في البطولات القادمة. لذلك هذه النقطة راح تكون صعبة جدا على أي مدرب. إضافة لذلك فكرة أن منتخبنا اختلفت عليه المدارس اللي كانت تدربه في السنوات الأخيرة. احنا نتكلم عن فترة كنا فيها مع مارفيك، ومن ثم جاء بيتزي في كأس عالم 2018، بعدها جاء هيرفي رينار واستمر معنا إلى 2022، فكان في تنقلات كبيرة. وإلى اليوم أنت لما تشوف قائمة المنتخب في كل مرة يتم فيها استدعاء راح تشوف فيها تغييرات كبيرة تصل إلى 10-12 لاعب في القائمة، وخاصة مع تغير مستويات اللعيبة وزيادة عدد اللعيبة الأجانب. إحنا اليوم نتكلم عن 8 أجانب في الملعب لكل نادي، لذلك أنت عندك 3 لعيبة محليين فقط غالبا في الأندية راح تشوفهم موجودين كأساسيين. فأنت تخيل لما تتكلم عن اتحاد، نصر، هلال، أهلي، شباب، الإجمالي حقهم لو كل الأندية هذه أشركت 8 الأجانب المحترفين عندك 15 لاعب فقط راح يكون أساسي كمحلي، وأحيانا 15 لاعب هذا حتى ما يكون في مستوى. لذلك أنت في مرحلة صعبة جدا ومعقدة من ناحية الإحلال اللي قاعدة تصير للمنتخب. حنا إلى اليوم قاعدين نتكلم من يعني من آخر مشاركاتنا في بطولات كأس آسيا، ذكرت دكتور أن حنا حققناها في 96، 2000 كانت مشاركة وصلنا فيها للنهائي، 2004 كانت مشاركة مخيبة، 2007 وصلنا فيها للنهائي. ما بعد 2007، 2011 خروج من دور المجموعات، 2015 خروج من دور المجموعات، 2019 خروج من دور 16. فأساسا حتى أنت إذا متكلم كأرث في بطولة آسيا، أرثك غير موجود في السنوات الأخيرة. الجيل الحالي يعني أعلى شيء وصل في بطولة آسيا كان دور 16 في بطولة 2019 في الإمارات، في بطولات كأس الخليج حنا لنا سنوات ما نشارك باللعيبة الأساسيين، حنا اعتمادنا فقط على تصفيات كأس العالم وعلى بطولة آسيا. بطولة آسيا يكون كل 4 سنوات، تصفيات كأس العالم يكون عندك فيها تغييرات كبيرة، ممكن لما توصل تصفيات نهائية تبدأ تحدد القائمة الأساسية اللي أنت تكمل فيها إلى بطولة كأس العالم. لذلك حنا في فترة صعبة جدا. أنا بالنسبة لي مانشيني غير مطالب بتحقيق بطولة، مانشيني أساسا غير مطالب بالوصول للنهائي، لأن أنا بالنسبة لي تقييمي للفترة الحالية كأسماء كقدرات كعناصر، حنا بكل أمانة ما حنا من أول 4 منتخبات من الناحية هذه، حنا ممكن يكون منتخب الخامس. أنا بوجهة نظري حنا أعلى من أستراليا، ولكن ما حنا بأعلى من إيران ولا كوريا ولا اليابان، وممكن حنا نكون الرابع الخامس إذا حنا تكلمنا عن قطر كذلك، اللي ما زال بقايا الجيل اللي اشتغل عليه الاتحاد القطري مع أكاديمية أسباير من سنوات، واللي حقق بطولة كأس آسيا الماضية ما زال موجود تقريبا، وقادر أنه يعمل شيء، وهو في الأخير هو البطل للبطولة الماضية. لذلك حنا المنتخب الرابع والخامس كترشيح، غير الترشيح حنا في مرحلة انتقالية، غير المرحلة الانتقالية كذلك حنا مع مدرب جديد. بالنسبة لي طموحنا في هذه البطولة هو وجود أو الوصول إلى نصف النهائي، هذا الطموح الحقيقي. إذا وصلنا نصف النهائي بالنسبة لي المستهدفات من البطولة الحالية تقفلت. إذا رحنا للنهائي حنا حققنا أكثر مما حنا مطالبين فيه. إذا حققنا البطولة حنا حققنا إنجاز عظيم ما تحقق من 28 سنة. لذلك أنا بالنسبة لي شفت الهجوم اللي صار مثلا على مانشيني بخصوص تصريحاته، وبالنسبة لي تصريحه جدا منطقي. مستحيل أني أقارن اليوم المنتخب على الأقل بالمنتخبات الثلاثة الأولى اللي هي كوريا اليابان إيران. أنا أختلف معه في أستراليا، لأني أنا بالنسبة لي شفت أستراليا في مباراتين هالبطولة، وهي بكل أمانة منتخب أقل بكثير من الاسم اللي حنا كان يرعبنا في السنوات الماضية. لذلك أنا مع مانشيني في الموضوع هذا، ولا أشوف أنه في خطأ في التصريح اللي تكلم عنه.
طيب يا محمد، بالنسبة لي كتعقيب، أنا للأمانة أميل للمدرسة الأخرى اللي تقول أنه لابد أن يكون كل منجز يأتي في طريقك هو هدف، أيا كانت الظروف اللي أنت تضع نفسك فيها، لسبب بسيط أنك لا تتعامل مع نادي فأنت تعرف أن الأمور سانحة ومتوفرة كل سنة، يعني بنهاية كل سنة في سنة أخرى لتعيد الكرة وتعيد المحاولة، على عكس المنتخبات الأمر هذا غير موجود. البطولات الدولية والبطولات الرسمية المعتمدة هي بطولتين التي يستطيع أن يشارك فيها المنتخب السعودي، كأس العالم وكأس آسيا، بعد ذلك ربما إذا فزت في كأس آسيا كأس القارات. هذه هي البطولات الرسمية والمعتمدة، وهذه البطولات الرسمية والمعتمدة تلعب كل 3 سنوات وكل 4 سنوات. فإذا كنا مثلا من سنة 96 لا نفكر إلا في كأس آسيا وكأس العالم، وقررنا من بعد 2003 أن نهمل كل البطولات الودية سواء الخليجية منها أو العربية، فما هو رصيد المنجز أو الإرث على صعيد الإنجاز الموجود في ذهن اللاعب السعودي؟ بمعنى في عام 2019 أنا أذكر تحديدا أن عندما ذهبنا إلى الإمارات كان هناك في قناعة أنه الإمارات ما هي تارجت الهارفي رينارد، أي شيء موجود راح يكون مقبول، إحنا راح نحاول نسوي اللي علينا واللي يجيبها الله يجي، يعني ما كان فيه أي تارجت عالي موضوع لأجل تحقيق هدف ومنجز. أيضا وطبعا كانت تارجت على موضوع كأس العالم. وصلنا إلى كأس العالم، نعم حققنا انتصار على الأرجنتين، ولكن في النهاية غادرنا من دور المجموعات، وربما يعني كان في الإمكان أفضل مما كان، بس برضو أنت لم تحقق منجز عظيم. الآن أمام كأس آسيا 24 أو اللي هي كأس آسيا 2023 أساسا، بس أنها تلعب في 24، برضو نفس الأسطوانة، نحن لسنا مطالبين بمنجز. مانشيني ليس مطالب أو ليس عليه ضغط، التارجت هو كأس العالم 2026 ويلحق كأس آسيا 2027. طيب ما الذي سيحدث إذا افترضنا جدلا بحكم التأهل لكأس العالم 2026 ربما سهل نوعا ما، ذهبنا إلى كأس العالم وصدمنا بنفس ما حدث في 22، ومن ثم قررنا أن نغير هذا المدرب ونأتي بمدرب آخر. فمن الطبيعي جدا أن راح يكون في كأس آسيا 2027 فري باس حتى وهي تلعب على السعودية، يعني راح نكون مقتنعين أن نحن لسنا الأفضل. طبعا كلام منشيني ترى صحيح، أنا أتفق معه 100% عندما ذكر أن لسنا المنتخب الأفضل على الصعيد الفني ولسنا المنتخب الأفضل على الصعيد تقييم المنتخبات وترتيبها أو تصنيفها. كلامه صحيح 100%، حتى وإن تراجع عنه لاحقا إلا أن كلامه صحيح، وهذا هو الكلام المنطقي. نحن لسنا في أفضل أحوالنا لكي نصبح مؤهلين لتحقيق المنجز، ولكن في 2007 لم نكن في أحسن أحوالنا لتحقيق المنجز، وذهبنا بتشكيلة كان وقتها هي نواة تشكيلة مستقبلية كنا نخطط أنها هي اللي تكون قائدة الفترة السابقة برفقة المدرب أنغوس، والتشكيلة هذه استطاعت أن تتجاوز دور المجموعات واستطاعت أن تصل للنهائي دون أن تدخل نفسها في لغط أن لسنا مطالبين بشيء. ربما تشكيلتنا الحالية بحكم أن هذه الأحاديث تتكرر عليها يكون أمامهم مفترق طرق. الطريق الأول أن إزالة الضغط عنهم ومحاولة منشيني الجاهد أنه يشيل الضغط عن نفسه وعن اللاعبين تكون هي السبيل فعلا إلى أنك تصل ويكون هناك في أريحية ومتنفس. الطريق الثاني أنه لا يكون فعلا عملية إزالة الضغط أو إزاحة الضغط عنهم لها تأثير سلبي يجعلنا نرى لاعبين يتهاونون في أرضية الملعب في أداء بعض المهام، يجعلنا نرى مدرب لا يبذل قصارى جهده إنجاز الوصف لاختبار أفكار مختلفة أو توجهات فنية مختلفة في أرضية الملعب، ينتهي الأمر فينا إلى المغادرة مثلا من كوريا الجنوبية. طبعا كلامك يا محمد صحيح في أجزاء كثيرة منه، ولكن أيضا وجهة النظر اللي أنا قاعد أطرحها الآن اللي هي تمثل جزء من الشارع من الصعب جدا أنك تلغيها أو تنفي وجودها أو أنها قد تكون محقة. ليش قد تكون محقة؟ لأن إطالة أمد المنجز وإطالة أمد المشاريع أمر متعب للمشجعين، وأنا أكثر ما أخشى أن كل من يزعم الآن أنه معطي منشيني فري باس لكأس آسيا 2023-24 يكون هو أول من يطعن في ظهر منشيني بمجرد مغادرتنا لهذه البطولة، وتبدأ عملية التشكيك والاستخفاف وعارفين احنا الاسطوانه اللي تحدث لاي مدرب بعد مغادره منجز. احنا نذكر يا جماعه الخير انغوس وصل المنتخب الى كاس اسيا 2007 الى النهائي وخسر امام العراق بمباراه كلنا نذكر احداثها ونذكر كيف كان من الممكن ان تتغير مجرياتها لو كانت تحت اداره تحكيميه مختلفه.
صحيح.
الا ان الواقع يقول ايش؟ انه بعد كاس اسيا ذهبنا أعتقد لكأس الصداقة الفلسطينية أو كأس العرب، ما يحضرني أي بطولة كانت، لكنها كانت بطولة ودية، وتم اختار أنغوس أنه هذه طبعا هذا الاختار رسمي أنه هذه البطولة ليست هدف، إحنا ما راح نوقف الدوري عشانها، خذ تشكيلة من مقترحات الأندية خذ لك تشكيلة من مقترحات الأندية وإحنا ما إحنا موقفين الدوري، واللي تسويه سوى. ذهب إلى تلك البطولة وغادر من دور المجموعات بعد 3 أيام بعد الضغط الإعلامي أقيل أنغوس. بعد الضغط الإعلامي بثلاثة أيام من انتهاء البطولة تم إعلان إقالة أنغوس، ويرجع إلى نقطة الصفر وبن لك مع مدرب جديد. المدرب الجديد جاء وأعاد الحرس القديم كله، أعاد الحرس القديم اللي بدأ أنغوس فعلا قاعد يبني له منتخب آخر، منتخب جديد بنواة مختلفة. لا، جاء وأعاد الحرس القديم إلى الواجهة وأعطاهم تصفيات كأس العالم 2010 وتلا ذلك عاد ما تلاه من مشاكل ومصائب. ما أطالب فيها الجمهور، إن كنت تقتنع بالاقتناع الأول اللي هو أنه لابد أن يحقق منجز فلا بد أن تكون منصف وتعرف أنك لست في أفضل أحوالك لتصبح المرشح المفضل، وكلام منشيني صحيح. ما تطلب من الفريق أنك تشاهد فريق يلعب مباراة قوية أمام كوريا الجنوبية، حققنا الانتصار وذهبنا للدور اللي بعده، نركز على أن نقدم مباراة مثالية، فزنا أو خسرنا لكن أهم شيء تطلع وأنت تقول والله ما كان في الإمكان أحسن مما كان، هذا أفضل شيء أنا أقدر أقدمه. الطرف الآخر اللي معطي فري باس، أتمنى منك أنه بعد نهاية البطولة بأي نهاية كانت للمنتخب السعودي لا تكن أول من يسل السيف على إدارة المنتخب أو على منشيني بعملية النقد وبعملية الجلد، لأنك أنت من أعطى الفري باس من البداية وكنت مقتنع في ذلك، فما يصير تعطيني الوجهتين النظر المتضاربة في هذا الجانب.
ما أدري إذا في نقطة ضرورية هنا لازم نوقف عندها. أنت تخيل مهما كانت النهاية، بوجهة نظري حاليا كل ما طول وجودنا في البطولة ارتفع الطموح، خلنا نتفق على النقطة هذه.
صحيح.
تخيل لو طلعنا أول موضوع راح يرجع يثار في الشارع الرياضي اللي هو موضوع استبعاد اللعيبة، وكل واحد بيمسك لاعب نادي ويبدأ يدافع عنه ويسل السيف في اتجاه مانشيني. أنت تخيل النقطة هذه، فهذه بالنسبة لي راح تكون نقطة مضرة جدا جدا في المشروع هذا.
فعلا بالضبط، يعني هي هذا 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 اللي هذه الوصيه اللي انا اعطيتها. انت مقتنع انه لابد ان نحقق منجز، لابد ان تقتنع ان احنا مش الافضل، وان هناك من هم افضل منك، وان تشكيلتك هذه ليست افضل تشكيله مرت على تاريخك او على جيلك، وليست افضل تشكيله من 94 للحين. انا متاكد ومتيقن ان كل مشجع الان سعودي في راسه تشكيلات من 96 الى هذا اليوم لمنتخبات سعوديه كانت افضل على صعيد الاسماء وعلى صعيد المواهب وعلى صعيد القدرة الفنية والقيادية في أرضية الملعب، متأكد هذا شيء قطعي. فأنت لابد أن تؤمن ليس هذا أفضل أفضل شيء تملكه، أو عفوا هذا أفضل ما تملكه حاليا، ولكن ليس بالأفضل على صعيد القارة. هناك 3-4 منتخبات متقدمة عليك كما قال منشيني، وتراجع تراجع لأجل أنه صدم بردة الفعل، لكن التصريح كان واضح. أما أن اللغة الإنجليزية لم تسعفه ليكون واضح في الرد، لأني أنا شفت الرد باللغة الإنجليزية، ربما لغته لم تسعف أو لم يفهم السؤال بشكل صحيح، أو ربما هو يعني ذلك فعلا، واضطر أنه يتراجع حتى يمتص الحملة الإعلامية التي وجهت ضده. في كل الحالتين كلامه صحيح، ضمنيا كلامه صحيح. أنت متأخر عن اليابان، أنت متأخر عن كوريا، أنت متأخر عن أستراليا، هذول كلها منتخبات متقدمة عليك الآن، ما يعني ما أنت في صف واحد معاها لا على صعيد التصنيف الدولي ولا على صعيد الأداء الفني في أرضية الملعب. ربما أستراليا هي المنتخب المتراجع بين هذه الكوكبة، وفعلا أستراليا أساسا من تصفيات كأس العالم الماضية وهي في حالة تراجع وتقهقر، وممكن وصلت الآن إلى مرحلة أنها تكون مهزوزة للغاية، ولكن حتى في نفس هذه الظروف لازال منتخب مقارب لك، يعني لم ينزل عن المستوى اللي أنت موجود فيه أساسا. فإن كان في تراجع أستراليا، أستراليا رجعت للمكان اللي أنت موجود فيه، لم تنزل عنك. وفي نفس الوقت إن كنت مقتنع أنه هذا المنتخب غير مطالب بمنجز، لا تكون قاسي معهم بعد نهاية البطولة. لا يعني إن أردت، لا يعقل إذا أردت أن تبني قصرا أن تهدم مصرا. يعني خلاص أنت عندك تارجت تبي تبني فريق 3 سنوات، مو مع أول طيحة تكون أنت أول من يسن سيفك أو يسل سيفك على لاعبين الفريق. ولا يا سلمان عندك تعقيب تعليق على الحوار اللي دار؟
دكتور أنا ودي أخذك إلى 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 باب إلى باب آخر في في في, في هذا الموضوع. الآن حنا لما بدأت قبل أن تبتدي البطولة، الأكيد شاهدتم التصاريح والشارع الإعلامي والشارع الرياضي والمؤتمر الصحفي اللي حدث قبل البطولة والأمور وإلى آخره اللي حدثت في موضوع التشكيلة وموضوع إدارة منشين وإلى آخره. الآن بعد وصولنا إلى دور 16، يعني أنا هذا سؤال ودي أنكم تتطرقوا لأمور الفنية هذه أكثر. يعني إذا بناخذها إلى أمور الفنية والسكواد اللي قاعد يعيشه منشيني وعمل الروتيشن في مباراة تايلاند وجاهزية أغلبية اللاعبين ومشاركة تقريبا جميع اللاعبين اللي تم انضمامهم بالفريق الأول في بطولة كأس آسيا باستثناء ممكن الحارس محمد اليامي، ومشاهدة المنافسين اللي تأهلوا إلى دور 16، هل هذه الأشياء بعد وصول دور 16 ومشاهدتنا للمنتخبات المنافسة المنتخب قادر على الوصول إلى أدوار متقدمة على الأمور الفنية قراءة منشيني واختيارات منشيني والمنافسين أو المنتخبات المنافسة ووصولهم إلى دور 16؟
تفضل محمد، أنا بوجه لك السؤال.
سم
الآن في حالة المنتخب الحالية، ردة فعل منشيني بعد مباراة تايلند على قصة
ما حدث المنتخب.
لا على ما حدث في المجموعة الأخرى اللي هي مجموعة كوريا، البحرين، الأردن، والساعة 4:15 احنا بنلعب ضد فريق، والساعة 4:30 بنلعب ضد فريق آخر، والساعة 4:45 فريق ثالث، وكأنهم كلهم جالسين يتدافعون اليابان وليس المنتخب السعودي. يعني كلهم شايلين هم اليابان، ويعني ضمنيا ما أحد شايل همك كمنتخب سعودي. كيف تشوف الحالة؟ هل ممكن فعلا ماشيني يستغل هذا الأمر معنويا لصالح لاعبي؟
بدون شك أتوقع دكتور هم ما استبعدوا اليابان فقط، هم حاولوا يبتعدون عن الطريق اللي تتواجد فيه اليابان، تتواجد فيه إيران، يتواجد فيه كذلك المضيف المنتخب القطري. الفكرة بوجهة نظري هي فكرة تدعو يعني للشماتة على المنتخبات هذه. ليش؟ لأن بوجهة نظري في البطولات المجمعة ما يهم أنك تكون مرشح الأكبر، مرشح الأول، أنت في الأخير لابد أنك تلعب كل مباراة وتحاول أنك تتصاعد فنيا. وجهة نظري المنتخب على سبيل المثال المنتخب الكوري حرفيا ما كان فيه أي تصاعد فني، والتصاعد الفني والثقة اللي أنت تخلقها في البطولات المجمعة تجي من ناحية الأداء والانتصارات اللي ممكن تحققها. المنتخب على فكرة الكوري ممكن يكون اختار الطريق هذا ويروح للنهاية ويحقق البطولة والعالم تصفق له وتنسى اللي صار في دور المجموعات، ويمكن يطلع بإذن الله ضدنا في دور 16 يخسر ويطلع من البطولة والناس تضحك وتشمت عليه وما تنسى الحادثة هذه. ولكن احنا لا ننتظر وش بيصير، احنا نتكلم الحين عن اللي صار بالتحديد قبل لا نشوف النتيجة. أنا بوجهة نظري هذا تصرف معيب بحق أي منتخب، خاصة لما يكون هو من المنتخبات المصنفة في اتحاد آسيا ومصنفة في مناطق عالية جدا في التصنيف العالمي والمنتخبات المرشحة. فمن غير المنطق أنك تحاول تتجنب طريق عشان تتواجد فيه اليابان وإيران والمنتخب القطري، مو منطق نهائيا. اللي تعودنا عليه من المنتخبات المرشحة أو المنتخبات اللي هي دائما تكون الأفضل في البطولة قبل لا تبدأ أنها تحاول تطلع بدور مجموعات بمكتسبات كبيرة، انتصارات، تحاول تطلع بتسع نقاط، تحاول تطلع بالتصاعد الفني، تحاول تزيد ثقتها بنفسها وثقة اللاعبين. لكن اليوم المنتخب الكوري بوجهة نظري يصل لدور 16 وهو مهتز فنيا، ذهنيا، مشتت في الأهداف، لأنه ما عنده هدف واضح. ولازم يكون عندك هدف واضح في كل مباراة تلعبها في دور 16، أو عفوا في كل مباراة تلعبها في الأدوار دور المجموعات عندك هدف واضح، واللي هو أنك تحاول توصل للصدارة في دور 16. أكيد هدفك أنك توصل دور 8، دور نص النهائي ودور النهائي. لكن هذا الشيء بالنسبة لي راح يعني يزرع الشك في لعيبة المنتخب الكوري. وأساسا المنتخب الكوري فنيا هو منتخب كذلك إذا تكلم عنه هو منتخب ما كان مقنع في البطولة، منتخب متراجع. إحنا نتكلم عن منتخب في دور مجموعات استقبل 6 أهداف، وهذا رقم جدا جدا عالي بمعدل هدفين لكل مباراة. والمنتخب الكوري إذا إحنا نتكلم عنه كأسماء هو كذلك منتخب بوجهة نظري يمتلك أسماء ممتازة، معظم لعيبته في أوروبا يحترفون، لكن ما هم بجودة المنتخب الياباني. أنت اليوم لما تتكلم على أسماء ترى الناس ممكن تتذكر دائما الاسم الأبرز اللي هو سون، لكن من غير سون موجود في المنتخب الكوري مؤثر، كم من جاي لاعب بايرن ميونخ، هوانغ لاعب ولفرهامبتون، ترى باقي الأسماء أنا ما أقول أنها أسماء متواضعة، ولكن هي أسماء تلعب في أندية متوسطة في أوروبا، فهي ما هي أسماء مرة كبيرة أو مرة تكون مرعبة وتشكل لك هاجس في الانتصار عليها. في الأخير مباراة تجمع 11 ضد 11، لكن الطريق هذا بالنسبة لي كان طريق مشروع للمنتخب الكوري، لأن في الأخير القوانين ما تقول لك والله أنت لا تحقق المركز الثاني لازم تحقق المركز الأول. كل منتخب راح يبحث عن مصلحته، هذا الشيء بالنسبة لي أخلاقيا ما هو محبب بالنسبة لي بكل أمانة، ولكن قانونيا ما في شيء. لذلك أنا كنت أمس كان عندي إصرار كبير أن حنا نطلع كمتصدرين للمجموعة ونواجه المنتخب الكوري. أنا بوجهة نظري اليوم حنا فنيا أفضل منتخب الكوري في البطولة، فنيا أفضل منتخب الكوري، تنظيميا أفضل منتخب الكوري، ذهنيا أفضل منتخب الكوري، لأن كان عندنا هدف واضح اللي هو نتصدر المجموعة بغض النظر. وعلى فكرة ترى حنا بالوضع الطبيعي لأن المفاجأة حصلت في مجموعة اليابان والعراق أن اليابان ما تصدرت. ترى بالوضع الطبيعي إحنا مفروض اليابان تكون في طريقنا، ولكن اليابان راحت للطريق الآخر. فبالعكس أنا كنت أبي الصدارة، ما يهمني من واجه، لأن كل ما زاد تواجد المنتخبات في البطولة كل ما ارتفع الطموح، ارتفعت الثقة، ارتفع وتصاعد المستوى الفني والانسجام بين اللعيبة، لأن لعيبة المنتخبات مو مثل لعيبة الأندية، الحصص التدريبية اللي يأخذونها في السنة أقل بكثير بكثير، لذلك صعب أنك تخلق الانسجام الفني والتصاعد الفني مع المنتخبات. بطولة غريبة جدا صراحة، يعني من ناحية المستويات، من ناحية الحظوظ. حنا نتكلم عن منتخب اندونيسي كان مودع البطولة، وحدثت الكارثة بالنسبة لي للمنتخب العماني للأسف اللي تعادل وخرج من البطولة، وتأهلت اندونيسيا ولقت نفسها في دور 16. مشكلة المركز الثالث هذه مشكلة صراحة، ما تقدر تتنبأ بمن تتواجه، من تواجه في الطريق. لذلك أنا سعيد بالطريق اللي خطنا، وسعيد بالمسار اللي مشينا فيه بغض النظر عن ايش صار في المجموعات الثانية.
وترى يا محمد هي أول حاجة لازم تلغى، يعني قناعتي أنا الشخصية، شوف لك أي طريقة ثانية لتوزيع المجموعات، شوف لك أي طريقة ثانية كيف توصل، بس سالفة المرشح الثالث يوصل هذه يعني تفتح المجال وتوسع الدائرة أكثر من اللازم. إما أنك أوكي صعد ثلاثة من كل مجموعة، شوف لك طريقة، أو أنك اثنين من كل مجموعة، أو قلل عدد المجموعات وخل في كل مجموعة خمسة أندية مثلا، وأهل منهم ثلاثة من كل مجموعة وخلصنا. لكن قصة أفضل ثوالث هذه تفتح الأمر على مصراعيه، يعني خصوصا للمنتخبات اللي تبني أو تميل إلى بناء استراتيجية زي اللي ممكن كوريا سوتها. طبعا احنا ما نقدر نجزم، احنا بس نرى اللي قدامنا الآن، انه اللي ظاهر لي أن كوريا أرادت أنها تزحف عن مجال اليابان أو تبتعد عن اليابان، وإن كان هناك لقاء باليابان ففي النهاية هذا اللي ظاهر لي. ولكن في حال فعلا كانت هذه النظريه فلا بد ان تلغي السالفه هذه، ما مش منطق انه يكون الامر مفتوح على البحري وافضل ثوالث يوصلون. ولا يا سلمان، وعطنا رايك في المعمعه هذه اللي صايره، وشوف لنا وش وضع كلينسمان.
دكتور انا تكلمت في حسابي في تويتر على هذا الموضوع، موضوع توزيع وآلية البطولة. اساسا لما نتكلم عن المتصدر يتنافس مع الثاني، الثالث يتجه الى 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 آلية مختلفة تماما. فتنظيم هذه البطولة اصبح يعني هو اساسا من 2019 هو رايح الى محور انه في إشكالية في 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 النظام الجديد، عكس لما كان في 2007 لما كان على طول الاتجاه يكون الى ربع النهائي. دور 16 كان ما هو موجود، فكان وصول الانديه الى ادوار متقدمه كان اسهل بكثير من الوضع الحالي، لكن الوضع الحالي يحتاج لنظر في التوزيع الحالي. نفس ما اتجهنا الى هذا الموضوع، انا اعتقد بعض الاحيان تخلق البطوله من الاجواء اللي لما توصل الى مراحل مثل هذه الاجواء اللي حدث مع منتخب كوريا، تصريحات منتخب كوريا، تصريحات مانشيني، صوره المدرب كلينسمان، وتصريحات الغير منطقيه لما تحدث عن بعد الاعلام للاعلام في هذا الجانب. فاعتقد انه كل هذه عوامل تعطينا انه والله المنتخب قادر على الوصول الى ادوار متقدمه، قادر على الوصول الى 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 الى, إلى تجاوز هذه المباراه. للامانه انا تمنيت انه الفريق يواجه اقوى منافس في الادوار المتقدمه، لانه عندي يقين في هذا المنتخب. للامانه نعم في بعض المراحل، في بعض الاجزاء تعطينا انه هذا المنتخب ما كان واصل الى مرحله من الاقناع، لكن المنتخب على ارض الملعب قادر انه يوصل للامور اللي لما نتكلم انه تكسب ولا تلعب، قادر على تجاوز. لما نشاهد منتخب الكوري في اخر ثلاث مباريات حقق انتصار وحيد وهو على منتخب البحرين. ففنيا الثقة موجودة في المنتخب السعودي على عكس المنتخب الكوري. حتى في فترة الفترات لما في المباراة الودية، وكانت في فترة مرحلة البناء في المباراة الودية لكأس آسيا، المنتخب السعودي تواجه مع منتخب الكوري. تقريبا بفترة الفترات لاحظنا أنه هذا المنتخب ليس منتخب كوريا الجنوبية وإنما هو منتخب كوريا الشمالية الضعيف. أو على الموضوع وعلى الجانب الإحصائي تاريخيا في البطولة علو كعب المنتخب السعودي على الكوري، فكل هذه عوامل قادرين أنه نتجاوزها وقادرين على الوصول إلى الأدوار المتقدمة. لكن دكتور ودي أخذك إلى هذا الحوار، هل كنت يعني تفضل المسار الأول ولا المسار الثاني في 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 هذه البطولة بالنسبة للمنتخب؟
شوف، للأمانة مصلحتنا الأساسية كانت في محاولة تجنب أكثر المنافسين ضراوة، هنا نتكلم عن اليابان وإيران، فلذلك ما حدث هو مناسب جدا بالنسبة لنا، التواجد في الجهة اللي قد يصبح فيها منافسين بعد كوريا الجنوبية هم أستراليا ومن ثم العراق، هي أسهل نسبيا من الجهة الأخرى التي تواجد فيها اليابان وإيران، جهة مزعجة للغاية لأنهم هم فعلا المرشحين المثاليين على صعيد الأداء الفني وعلى صعيد التصنيف الخاص بالبطولة. يعني ما كنت راح أتمنى مسار أفضل من المسار اللي احنا موجودين فيه، يعني هو مسار مريح جدا، وربما بذلك أعتذر لكلينزمان أنه فعلا مسار هو لا يستقصد النادي السعودي أو المنتخب السعودي عفوا، لا يبحث عنا نحن بالذات، ولكن هو يتجنب الجهة الأصعب والأكثر تعقيد، ربما هو يعلم أنه قد يغادر من المنتخب السعودي، ولكن احتمالات أنه يصل للنهائي ويلعب النهائي وربما يحقق البطولة من مباراة واحدة ستكون أقرب وأسهل عندما يتجنب اليابان وإيران. بالنسبة لي أتمنى جدا أن يستخدم مانشيني هذه الورقة لاستنهاض لاعبينا لتحضيرهم الذهني، جزء كبير من التحديات الحالية لدى المدربين هي تحضير اللاعبين ذهنيا، لا يوجد صورة أفضل من صورة كلينزمان يبتسم بعد أن استقبل الهدف الثالث، لا يوجد تعابير أفضل من التي قيلت في الإعلام الياباني التي سخرت من هروب كوريا الجنوبية من ملاقاتها، كل هذه الأوراق تستطيع أن تجمعها لتغذي ذهنية اللاعب السعودي، وكلنا نعرف لاعبينا يتأثرون بشكل كبير بالتحضير الذهني، ولذلك نجح معهم هارفي رينارد بشكل عظيم جدا، وإن لم يكن هارفي من أعتى المدربين على الصعيد التكتيكي، يعني أنا أرى أنه مثلا مارفك كان أعلى من هارفي على صعيد الأفكار التكتيكية والفنية والفهم الاستراتيجي للحالة، بس أن هارفي كان رجل شعر اللاعبون أنه واحد منهم، كان دائما يصل لحالة الذهنية الخاصة باللاعبين ويستنهضها بالشكل المثالي، كان يضع فعلا مسافة بينه وبين اللاعبين، هذه المسافة لا تخل بقدرته على استنهاضهم عندما تدعي الحاجة، وشاهدنا ذلك في مجموعات كأس العالم قبل الوصول في التصفيات ومن ثم في كأس العالم عندما حضر فريقه لأنه يلعب بخط دفاع متقدم جدا أمام منتخب الأرجنتين، وكيف كانت الحالة الذهنية 100% لدى كل اللاعبين لتسعين دقيقة وربما أكثر، وكلنا نعرف أن اللاعب السعودي لا يستطيع أن يعطي هذه المساحة من التركيز، وليس اللاعب السعودي حصرا، العربي عموما، يعني وشاهد هذا على جميع المنتخبات الآن، آسيا تلعب وإفريقيا تلعب، تستطيع أن تشاهد المنتخبات العربية وتعرف فعلا عندنا إشكالية عظيمة في أن نبقي لاعبين حاضرين ذهنيا للتسعين دقيقة اللاعب العربي بشكل عام، فهارفي رينارد استطاع أن يفعل ذلك مع منتخبنا السعودي. الآن مانشيني لديه فرصة، رغم أن مانشيني لا يميل كثير المدرسة الذهنية والتحضير النفسي، إلا أنه لابد أن تستخدم هذه الورقة لأنها ورقة حساسة، هي أنت الآن في دور خروج مغلوب، استخدامك لهذه الورقة والضغط على الحالة الذهنية اللاعب السعودي ستجعلك في مكان أقرب إلى الفوز، لأني لا أعتقد نهائيا أنها ممكن تصير منها backfired، يعني مستحيل أنها تصير لها أثر رجعي أنك إذا استنهضت اللاعبين ليقدموا 100% من مجهودهم في أرضية الملعب، إلا إن حدثت حماقة، وإن حدثت حماقة فلست ملاما عليها، ولكن ستلام في حال أهملت هذه الورقة ولم تلعب عليها. الآن بعد ما تكلمت في هذه الجزئية بأخذكم المحور مهم جدا اللي هو محور ما الذي تتوقعه أمام منتخب كوريا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء القادم 30 يناير راح نلعب مع كوريا الساعة 7 مساء؟ ما الذي تتوقعه من منتخبنا السعودي من حيث الرسم ومن حيث الأفكار، وما الذي تتوقعه من الطرف الآخر اللي هو الطرف الكوري على صعيد الرسم والأفكار في جزئية مهمة أحب أنوه فيها للشارع السعودي؟ منتخب كوريا من العناصر الدفاعية الخاصة فيه، إن كنا سنتكلم عن الحارس ورباع الدفاع، 4 لاعبين يلعبون من نادي واحد، 4 لاعبين يلعبون من نادي واحد اللي هو أولسان. لماذا ذهب كلينزمان عندما سئل اللي مثل هذا الأمر؟ طبعا الكلام هذا مش قريب، مش في البطولة، قبل البطولة، أجاب الرجل بأن من الواجب أنك توجد لاعبين يعرفون كيف يلعبون بجانب بعضهم البعض، يملكون هذا التأقلم على الحالة، لأن لدي العديد من اللاعبين قادمين من أوروبا، فكان لابد أن يكون عندي منظومة قادرة أنها تلعب بجانب بعضها البعض بشكل جيد. فاللي دخل هو مدافع بايرن ميونخ كيم فقط، هو اللي دخل على المنظومة الدفاعية اللي هي الحارس والرباعي اللي أمامه. فلازم تعرف أنه في أحيان كثيرة يكون لدى المدربين قناعات، خصوصا مدربين المنتخبات، قناعات مبنية على هذا الجانب. أنا لا أملك وقت طويل لأعمل على اللاعبين وأحضرهم تكتيكيا وأحضر التأقلم والتجانس والتناغم فيما بينهم لتطبيق الفكرة. فأحيانا بعض المدربين، أو مو بعضهم، جل المدربين حق المنتخبات يميلون إلى جلب اللاعبين اللي يرتاحون إلى جانب بعضهم البعض، حتى وإن كان هناك نقص فني هنا أو هناك، ولكن المبدأ الرئيسي أنا أريد لاعبين قادرين أنهم يلعبون بجانب بعضهم البعض، يكملون بعضهم البعض، يعرفون عيوب بعضهم البعض ويستطيعون تغطيتها بمساعدة الطرف الآخر. فدائما فكر أنه في حالة المنتخب لا يشترط بشكل دائم أنه كل نجم يستدعى، حتى وإن كان أو إذا استدعي لا يشترط فيه أنه يشرك. احيانا يكون الحاله تتطلب الا يشرك هذا اللاعب لاني لدي توليفه قادره على العمل بشكل افضل. ربما لو انا في بطوله طويله وانا عندي فتره تحضير اطول فعلا احاول اقحام هذا العنصر وتدريجه مع المنظومه، ولكن ان كان الوقت قصير فانا لابد اني اعتمد على سالفه التناغم اللي هي موجوده لدى الانديه. وانا الان اضرب لك مثال في خصمنا القادم اللي هو كوريا، 4 لاعبين من صفها الخلفي هم من نادي واحد. بالنسبة لك يا سلمان، وبعد ذلك ننتقل لمحمد، كيف ترى المباراة على الصعيد السعودي؟ وممكن نشوف الصعيد الكوري عند محمد، أو إذا تبغون النقاش يكون مفتوح فيما بينكم بترك لكم الموضوع التكتيكي الآن.
دكتور، أعتقد أن المنتخب السعودي راح يستمر على نفس الخطة اللي يعني ماشي عليها من بداية المباراة الأولى. أنا كنت أعتقد أنه من بعد المباراة الأولى، من بعد مباراة عمان، أعتقد أنه كنت متوقع أنه 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 مانشيني يغير من قناعاته لما شاهدت مستوى سالم الدوسري ويتحول من 3-4-3، لأنه في بداية المباراة كان مشارك ب3-5-2 اللي هو حدت من خطورة سالم الدوسري. لكن بعد المباراة الأولى وبعد المباراة الثانية وبعد المباراة الثالثة أعتقد تيقنت بشكل كامل أنه مانشيني ما راح يغير من قناعاته وراح يستمر على الرسم التشكيلي اللي هو 3-5-2، سالم الدوسري و فراس البريكان راح يكونون في الخط الهجومي، كنو وعبد الله المالكي وسامي النجعي على عمل اللامركزية في خط الوسط، ومحمد البريك أو ناصر الدوسري إذا كان جاهز راح يكون لاعب أساسي في الظهير الأيسر، وسعود عبد الحميد في الظهير الأيمن. فأعتقد الرسم التشكيلي ما راح توصل إلى مرحلة من 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 الصعوبة في توقع هذه التشكيلة، لكن أنا ما أعتقد إنه هل بعض اللاعبين من المصابين مثل تمبكتي وعلي لجامي هل هم جاهزين في المباراة القادمة أو لا؟ فهذا شيء راح يحدد لنا الأيام القادمة والأربع أيام اللي راح تكون في المباراة. على الصعيد المنافس الآخر، أعتقد إنه اللي شاهد كوريا الجنوبية في 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 البطوله يعطينا انطباع انه هذا الفريق في تذبذب من المستوى، مستوى غير متناسق من قبل البطوله وبعد البطوله. لازلنا نشاهد انه هذا المنتخب هو مع منتخب او المنتخبات بشكل عام في في فيها قل في المستوى، ما كانت على قد التطلعات انه والله مستوى راح تكون في 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 ابجريد عالي جدا عن عن المستويات العربيه. شاهدنا انه في نديه، فاعتقد انه المنتخب السعودي في هذه المباراه قادر باذن الله على على التجاوز البطوله، لكن في احصائيه ممكن تكون هي غريبه لكن حزينة للمشجع السعودي، أنه المباراة حتكون على المدينة التعليمية، والمدينة التعليمية للمنتخب السعودي لم يكسب أي مباراة.
ممكن ممكن، لكن ممكن تكون ترى شيء إيجابي لنا إحنا.
بالضبط يعني بالضبط.
أي لأن لأن ممكن تكون شيء إيجابي، الملعب أصغر شيء، العدد جماهير أقل، فمفترض الزخم الجماهيري، الحضور، التشجيع يكون مصلحتنا. وأنا أتمنى الناس اللي بتحضر المباراة هي الناس اللي حاضرة عشان تشجع. ما ودي تكرر سيناريو مباراة بولندا، يعني إذا تتذكرون في كأس العالم بعد فوزنا على الأرجنتين
كنت حاضرها.
أي الكل بيحضر مباراة بولندا، كل العالم، فحضرت الجماهير مباراة بولندا، التشجيع كان أقل، الزخم كان أقل، في الأخير خسرنا المباراة. أنا ما أقول إن الجماهير خسرتنا المباراة، لكن التفاصيل هذه النفسية تفرق كثير مع اللاعبين. لكن إحنا بنتكلم عن المباراة.
السؤال في... قبل ما تتكلم عن مباراة محمد، أنا عندي سؤال وانطلق منه.
يلا.
الآن هل أنت مع إشراك أو البدء بغريب بجوار سالم الدوسري خلف فراس البريكان، أو تميل إلى أن غريب كلاعب بديل ربما يكون عطائه أكبر وأكثر خدمة لحالة المنظومة، ومن مهاجمك المفضل ليبدأ المباراة؟
جميل. أنا مضطر في الحالة هذه أني أتكلم أمهد شوي عن المباراة عشان أجاوب على السؤال، وبقول لك ليش يا دكتور. إحنا اليوم نتكلم عن منتخبين هم الأكثر استحواذا في البطولة، وهذا شيء طبيعي بوجهة نظري. يعني المجموعات كانت أقل، منتخباتها أقل، فطبيعي أن المنتخب الكوري يكون هو الأكثر استحواذ، وطبيعي منتخبنا يكون الأكثر استحواذ. والفكرة في الاستحواذ بوجهة نظري، إحنا ما نتكلم عنا استحواذا معناه أنت الأفضل هجوميا، أنت الأقوى، أنت المبادر، أنت اللي عندك الكفة الأرجح في الفوز في المباراة. لكن الاستحواذ هنا على الكرة والمبادرة في مباريات دور 16 راح تكون بالنسبة لي شيء مفصلي. ليش؟ لأن إحنا جربنا المنتخب أنه يستحوذ على عمان، قرغستان، ومنتخب تايلند، لكن فكرة أنك تستحوذ على المنتخب الكوري واللي هي لعبة الاستحواذ، أنت هل تفضل أنك تمسك الكرة وتكون أنت المبادر، أم تسلم الكرة للمنتخب الكوري وتكون خلف الكرة؟ إحنا تكلمنا كثير عن أن تنظيمنا الدفاعي ومنظومتنا الدفاعية وشكلنا بدون الكرة شكل جدا ممتاز، لكن جربناه إحنا كردة فعل، لأن إحنا ضد المنتخبات الثلاثة في المجموعات كنا إحنا المبادرين. فلما نخسر كرة ردة فعلنا تنظيمنا الضغط العكسي اللي كان يعمل المنتخب كان جدا ممتاز، لكن ما جربنا أن إحنا نكون خلف الكرة في مناطق متأخرة ونشوف كيف بيكون تنظيمنا الدفاعي. عفوا. فهذه نقطة مفصلية جدا بوجهة نظري لعدة أسباب. اليوم المنتخب الكوري ونجمه الأول سون هو لاعب خطير جدا، واحد من أفضل اللاعبين في العالم في المساحات، ولكن إذا قلصت المساحة على سون فبالنسبة لي حدود تأثير وخطورة سون راح تكون قليلة جدا جدا جدا. وسون بالنسبة لي لاعب خطير في المساحات، لكن كل ما قللت المساحات يختفي في المباراة ويكون وجوده وحضوره أقل. هذه التفصيلة وكيف أنت راح تتعامل معها، هل أنت راح تكون خلف الكرة وتسلم الكرة للمنتخب الكوري وتعمل على ردة الفعل الهجومية في المباراة هذه، أو أنك راح تكمل على نفس النهج اللي كان عندك في دور المجموعات؟ هنا الطابع اللي مفترض يكون فيه مرونة حسب تحليل منشيني وطاقمة للخصم الخصمة في دور 16 وحسب الإمكانيات اللي نمتلكها. ليش؟ لأن اليوم بوجهة نظري إذا كنا راح نلعب خلف الكرة فأفضل وجود غريب وسالم الدوسري. وبقول لك ليش؟ لأن بالنسبة لي سالم الدوسري بالرغم من أنه جناح، إلا أنه اللاعب كمردود دفاعي كورك ريت، التوازن بين الأدوار الهجومية والدفاعية عنده عالي جدا، واللي تابع سالم في الدوري السعودي يدرك الشيء هذا. فوجود سالم كلاعب خط وسط ثالث ما راح بوجهة نظري يضرنا في مسألة تنظيمنا الدفاعي، لأن اللاعب هذا قتالي جدا في الناحية هذه. وعمله بدون كرة عمل عظيم، وراح يعطيك أفضلية في أنك تطلع من مناطقك المتأخرة للثلث الأخير اللي بيكون مفروض فيه وجود غريب. أتكلم إذا كنا بنلعب خلف الكرة. إذا حنا بنلعب مع الكرة، بالنسبة لي فيه بيكون فيه تضارب نوعا ما في التمركز في المناطق اللي يتحركون فيها، حتى من فكرة أنه لو لعب سالم بنفس الدور لكن كنا في مناطق أعلى، كتلة منتخبنا كانت أعلى شوي، لأن مباراة تايلاند مباراة بوجهة نظري ما أقدر نقيس عليها، لكن كان توظيف سالم ممتاز، كان توظيف غريب ممتاز، لكن مردود سالم ما كان ممتاز، التوظيف كان ممتاز لكن قراراته أداء بشكل عام ما كان ممتاز، لأنه ما كان عنده الأريحية، لأن غريب كان برضو متعود على أنه يتحرك في نفس المناطق اللي يتحرك فيها سالم، ففكرة أنك تخلق الانسجام هذا بين اللاعبين في فترة قصيرة يعني بالنسبة لي هو شيء صعب. لذلك إذا كنا بنلعب مع الكرة أنا أفضل أن احنا نزيد لاعب في خط الوسط وننقل سالم الدوسري يكون خلف المهاجم أو مع المهاجم، وغريب يرجع لمقاعد البدلاء ويكون ورقة رابحة لك في المباراة حسب المجريات. فمتى ما اخترنا الاستراتيجية اللي بيعتمد عليها مانشيني نقدر نتخيل الأسماء اللي ممكن يشركها. أنا بالنسبة لي واحدة من أهم النقاط اليوم في مباراة كوريا أن احنا يكون عندنا لاعب بجودة مختار يلعب قدام الدفاع، لأن يعني احنا غالبا نلعب بالثلاثة، فمختار أفضل لاعب حاليا يلعب بالدور هذا، اللاعب اللي يقدر يطلعك من تحت الضغط سواء بالتمريرات القصيرة أو التمريرات الطويلة، إضافة لوجود بوجهة نظري الخيبري على الناحية اليمين ما يكون قدام الدفاع. أنا أفضل أن احنا نلعب بالثلاثة، نلعب بمختار كارتكاز، خيبري في الجهة اليمنى وكنو في الجهة اليسرى. خيبري يكون عنده أدوار دفاعية أكثر، كأنه عنده أدوار هجومية أكثر، ياخذ أريحيته أكبر في الزيادة للمنطقة، لأنه كأنه بيعطي التمريرة سواء للطرف الأيمن للطرف اليسار، وبعدها يزيد في المنطقة فيعطيك حل آخر من ناحية العرضيات، راح يعطيك زيادة العددية. وأفضل أن احنا نكون خلف الكرة، لأن ما ودي أني ندخل في المخاطرة أن احنا نشوف سوني يلعب بالمساحات الكبيرة صراحة، ما ودي أشوف المخاطرة هذه، وخاصة مع مشاركة هوانغ اللي شارك تقريبا في أول مباراة له ضد المنتخب الماليزي، هو ما شارك في أول مباراتين، شارك في أول مباراة له، لعب تقريبا ما يقارب 26-25 دقيقة، لذلك ممكن حتى يكون هو لاعب أساسي، فأنت ما ودك تعطي هوانغ وسون المساحة اللي هم يفضلونها ومعتادين عليها مع أنديتهم واللي تكمن فيها نقاط قوتهم. قلل المساحات، لعب خلف الكرة ولعب على ردة الفعل وشغل أطرافك بشكل أفضل، هذا وجهة نظري صراحة. كمهاجم أنا أفضل صراحة في راس البريكان، لأن في الاستراتيجية هذه تحتاج اللاعب اللي يكون ممتاز برا الصندوق، يقدر يستلم وظهر المرمى الخصم، يقدر يحضر للقادمين من الخلف سواء كان سالم سواء كان كنو سواء كان سعود ناصر إذا شارك في الناحية اليسار، تحتاج اللاعب هذا. هو أفضل من صالح الشهري، هو أكثر ثباتاً من عبد الله رديف، ولو كانت الخصائص بينهم تتشابه، لكن هو أكثر ثباتاً، أكثر ثقة، أكثر اعتياداً على اللعب، فبوجهة نظري وجوده كمهاجم راح يكون هو الخيار الأفضل لنا في مباراة كوريا. إيش رأيكم؟
عظيم جداً. بالنسبة لي أكثر ما يقلقني في المنتخب السعودي الحالي أننا لم نختبر بالشكل الكافي خلف الكرة، بمعنى أمام عمان كنا نحن الطرف الأكثر سيطرة على الكرة، أمام الفريق الآخر طاجكستان كنا أيضا الفريق الأكثر استحواذا على الكرة، قرقستان أو أمام عمان أيضا هم كلهم ستان في ستان
صحيح
أي وأمام عمان أمام تايلند أمس أيضا كنا الطرف الأكثر استحواذا على الكرة. فالحالة المقلقة بالنسبة لي هي حالة الفريق فعليا خلف الكرة. أمام عمان في تحولات عمان كانوا خطيرين جدا، وكنت أشعر أنه لا زال هناك حالة من الانسجام لا زالت مفقودة بين مدافعينا ولاعبين المحور، كان هذا دائما الشعور الموجود عندي في عملية الضغط، في عملية الوقوف، في عملية تعامل الليبرو، في عملية قلبي الدفاع الأيمن والأيسر، كيفية تعاملهم مع المساحة اللي موجودة، خصوصا أنه الأظهرة يلعبون دور الأجنحة كوينج باك، فكان فيه حالة من عدم الارتياح. المباراتين اللي تلت عمان لم تكن يعني في تصنيف يسمح لنا في أننا نستطيع استخدامها استبيان حقيقي، لأن مباراة تايلند لم تكن يعني مفصلية وكان فيها عملية مداورة، وغريغستان أيضا يعني مش المنتخب اللي ممكن يهدد وجودك أو يهددك حتى أو يهدد مرماك. اللي كان مزعج في مباراة غريغستان هي الحالة الهجومية، خصوصا كنت تلعب أمام خصم ناقص، ثم تحسنت هذه الحالة الهجومية أمام تايلند، شفنا في غزارة، شفنا في حضور في منطقة الجزاء، شفنا في تعامل في المساحات بشكل أفضل وإن لم يكن الإنهاء حاضر. الحالة الدفاعية أمام كوريا الجنوبية راح تكون مقلقة بالنسبة لي، حالة وقوفنا خلف الكرة راح تكون مقلقة، وعليه أتوقع أن مانشيني سيبحث عن امتلاك الكرة حتى وإن لم يكن امتلاك الكرة فعال في كل لحظات المباراة. ربما نشاهد الكثير يعني من السيف باس، التمريرات الآمنة، التمريرات التي تتجنب فيها الخطورة، التمريرات التي تحاول فيها إخراج كوريا من أرضهم، خصوصا عندك ثلاثة مدافعين أمام اثنين محاور، فهذا يعطيك أريحية في مدارة الكرة من الجهة اليمنى للجهة اليسرى. النقطة التكتيكية الأخرى التي أجد منتخبنا يعاني فيها، عندما تلعب بثلاثة أربعة ثلاثة أو ثلاثة خمسة اثنين وتقرر أن توسع رقعة اللعب بأظهرتك ويصبح الأظهرة هم كأنهم أجنحة متأخرة على طرفي الملعب، لابد أن يكون لديك لاعب قادر على تغيير مسار اللعب. بمعنى كلنا نشاهد إنزاغي الإنتر، أو كثير منا شاهد إنزاغي الإنتر سواء في الدوري الإيطالي أو في الشامبيونز ليج الذي يعتمد تقريبا نفس الرسم، ستجد دائما أن الفكرة الرئيسية هي محاولة جذب الضغط في جهة ومن ثم عكس الكرة لخلق حالة واحد ضد واحد في الجهة المقابلة. وهذه استراتيجية الثلاثة أربعة ثلاثة، أنت دائما تحاول أن تخلق حالات واحد ضد واحد بهذه الاستراتيجية، فأكثر لاعبين عندك قادرين على خلق حالات واحد ضد واحد هما أظهرة الملعب عندما يتم توسيع رقعة اللعب. ما شاهدت أمس أمام تايلند تمريرتين فقط طويلتين اللي كانت فيها عكس اتجاه اللي وصلت، وتقريبا أربعة كانت خاطئة، مجملها كانت ستة، ومجمل ستة في هذه الحالة يعتبر رقم قليل جدا، ورقم النجاح فيه قليل للغاية. فهذه مشكلة لدى اللاعب السعودي اللي هي تغيير اتجاه اللعب. ربما اللي كان شاطر في هذه اللعبة وحافظها صم سلمان الفرج، اللي موجودين الآن في المنتخب لا يملكون هذا الحس اللي هو تغيير الاتجاه عندما يستدعي الأمر. إن أردنا أن نتجه من اليسار إلى اليمين يكون عملية الانتقال بطيئة وتدريجية جدا، وتسمح للخصم بأنه يرجع فعلا ويعمل البلوك، فتخسر حالة واحد ضد واحد اللي انت خلقتها. يعني فواز الصقور أمس ارجعوا شوفوا المباراة راح تجدون أن كثير حالات خلق فيها حالات واحد ضد واحد، وكثير حالات حاول أنه يكسر ظهر الدفاع ويطلب التمريرة في الخلف في الجهة اليسرى اللي كان فيها عملية تداول الكرة، ولا لاعب نهائيا فكر أنه يغير اتجاه اللعب ويعطي فواز فرصة الواحد ضد واحد. هذه جزئية لازم نعمل عليها. والجزئية الأخرى اللي أنا توقعي بناء على أن حالتنا الدفاعية غير مضمونة أو شكلنا الدفاعي لم يختبر، أعتقد أن مانشيني سيذهب إلى أنه يتملك الكرة في أجزاء طويلة من المباراة حتى وإن كان التملك غير خطير، على أمل أن استحواذنا على الكرة يمنع خصمك من إحداث الضرر، كما قال بيب غوارديولا مثلا عندما تحدث قال الجميع يقول أننا لا ندافع، أنا أعمل على العمل الدفاعي أكثر من العمل الهجومي، كيف ذلك؟ بكيفية استعادتنا للكرة بأسرع وقت ممكن وكيفية حفاظنا على الكرة لأطول وقت ممكن، بمعنى أستحوذ على الكرة لوقت طويل حتى أوجد الثغرة، لا داعي لأجل لا داعي للمغامرات الغير ضرورية، وفي نفس الوقت عندما أخسرها لابد أن يكون انتشار لاعبين يسمح باستعادة الكرة في غضون 20 إلى 25 ثانية، بمعنى إبعادهم عن مناطق الخطر المتعارف عليها. سلمان عطنا تركيبتك النهائية ومن ثم بعد ذلك الختام من عندك يا حبيبنا.
والله يا دكتور أنا ما أقدر أتكلم، هذا الكلام اللي أنتم أثريتوني فيه أنا جالس أستمتع للأمانة معاكم، وإن شاء الله أنها تكون ما هي أولى أو بداية الانطلاقة في هذا البودكاست، ونوصل إلى أدوار متقدمة وتجمعنا حلقات أكثر وأكثر، لأنكم أثريتوني واستفدت منكم للأمانة في الأمور الفنية والأمور الآراء الشخصية. بالتوفيق لمنتخبنا، بالتوفيق للمشروع القادم الرياضي في هذه الدولة العظيمة، أعتقد أنه حنا لسه في بداية هذا المشروع، في بداية هذه الانطلاقة بإذن الله، تكون هذه البطولة هي البطولة اللي حنا ننتظرها من 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 سنوات طويلة. كل البوادر موجودة، أول المنتخبات الصعود أو أول المنافسين اللي راح تكون كوريا الجنوبية هي البداية في هذه البطولة. أعتقد منتخبنا قادر. 2007 كان منتخب غير مرشح، وصلنا إلى أدوار متقدمة، وصلنا إلى البطولة النهائية، كنا الأفضل بأسباب بجزئيات بسيطة خسرنا هذه البطولة. أتمنى أن هذه البطولة ما تتكرر مثل حدث في 2007. الدكتور وأستاذ محمد، بما أن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أعتقد هذا الشيء لازم نذكر توقعاتكم في دور 16 وبشكل عام للمنتخب السعودي. محمد عندك؟
يلا نروح نقول يا طويل العمر والسلامة. بوجهة نظري إن شاء الله توقعاتي نتأهل على كوريا. أستراليا راح تتأهل وتتغلب على إندونيسيا. العراق راح تفوز على الأردن، وطاجكستان راح تفوز على الإمارات. ما أتوقع نشوف الإمارات في دور الثمانية، مع كامل أمنياتي أن نشوف الإمارات في دور الثمانية وتكون مواجهة عربية خليجية بينها وبين العراق، لكن أتوقع طاجكستان هي اللي بتتأهل. إذا رحنا المسار الآخر، أتوقع أوزبكستان هي المرشح أنها تتأهل على تايلند. قطر أكيد تمتلك الكفة الأفضل والترشيح الأفضل أنها تتأهل على فلسطين، لذلك ممكن نشوف مواجهة تجمع قطر وأوزبكستان في دور الثمانية. اليابان راح تتغلب على البحرين مع كامل الأسف، ولكن أتوقع المنتخب البحريني راح يقدم مباراة كبيرة جدا من ناحية القتالية، ممكن تكون مباراة حتى تمتد لشوط فيها، لكن الغلبة والأكبر راح تكون لليابان. إيران وسوريا، أتوقع أن إيران راح تتغلب على سوريا، لذلك راح نشوف القمة الكبيرة في دور الثمانية راح تجمع بين إيران واليابان. هذه توقعاتي، وإن شاء الله نشوف توفيق المنتخبات العربية هي اللي تتأهل. كل ما زادت المنتخبات العربية كل ما كان أفضل في البطولة حتى من ناحية الجماهيرية.
دكتور،
بالنسبة لي بإذن الله أتوقع تأهل المنتخب السعودي، بس ما أشوف ذلك يتم في 90 دقيقة، ممكن نشوف أشواط إضافية أو حتى ضربات ترجيح. أستراليا راح تتجاوز إندونيسيا، فغالبا دور الثمانية راح يكون بيننا وبين أستراليا. العراق والأردن الأقرب العراق، الإمارات وطاجكستان الأقرب الإمارات، ومن ثم العراق الإمارات أعتقد بوصول العراق. السعودية أستراليا محك صعب، لا زالت مشكلتنا الخاصة بأستراليا موجودة، الذكرى السلبية تجاههم موجودة، بس يعني إن شاء الله نلقى لنا طريقة ونتأهل. طبعا تلاحظ أن كل الخاص بالمنتخب إن شاء الله، لأن احنا في النهاية يعني ما لنا نتأمل إن شاء الله وصول المنتخب. في نصف النهائي للأسف المنتخب ذكرياته في المواجهات العربية في آسيا ما هي كلها كانت جيدة، ولكن ربما تكون لنا فرصة بأننا نستعيد ما ضاع منا في 2007 بانتصار أمام العراق، ومن ثم نصل إلى نهاية البطولة. في الجهة الأخرى أعتقد طبعا راح أقفزكم دايركت لدور الثمانية، أتوقع أن دور الثمانية في الجهة اليمنى راح يكون بين أوزبكستان وقطر، قطر راح تخرج فلسطين وأوزبكستان راح تخرج تايلند. في الجهة الأخرى اللي راح يكون بين اليابان وإيران نهائي مبكر البطولة، إيران واليابان ما راح أقدر أتوقع منها المتأهل. على الصعيد الآخر لسبب أو لآخر أعتقد أن أوزبكستان هي اللي راح تكون المواجه لإيران أو اليابان. قطر منتخب ثقيل، بس أنه يعني ما أرى أن حظوته خصوصا بالضغوطات الهائلة اللي موجودة عليه أكبر من أوزبكستان اللي يلعب بأريحية ربما أكبر، فدور نصف النهائي قد يواجه فيه أوزبكستان اليابان أو إيران، مباراة مفتوحة ما تقدر تختار فيها أحد الطرفين. هذه توقعاتي، وقبل ما أعطيك الفرصة يا سلمان عشان تتوقع نقطة ختام، أذكركم ونفسي أننا في النهاية نتحدث عن كرة قدم. كرة القدم فيها الكثير من المتغيرات، ما تراه أنت قد لا أراه أنا، زوايا النظر تختلف، مدى الرؤية هو 180 درجة، لا أحد يستطيع أن يرى 360 درجة، أن يكون عنده رؤية محيطية لكل شيء ربما أعطيناكم المنظور الخاص فينا، وأنتم أيضا لديكم منظور شاركونا فيه عبر حساباتنا في تويتر أو حتى عبر إيميل البرنامج. إن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمنه ومن الشيطان، واعذرونا على القصور. والله ترى الساعة هذه أو مدري وكم وصلت الحلقة، لأنها كانت مرت علينا يعني بسرعة البرق، وإن شاء الله أنها تكون عليكم أيضا بنفس الأمر. تفضل يا سلمى.
شكرا دكتور. إلى الآن أنا الشباب وجميع المشجعين السعوديين أو المحايدين متفائلين في مباراة الكورية، فأنا أخاف في موضوع التفاؤل، لكن بإذن الله أنه قادرين على تجاوز هذه المباراة. أعتقد أنه أستراليا راح تتجاوز إندونيسيا. أنا ممكن أروح إلى جانب ممكن الجميع يختلف معي، عندي إحساس وتوقع أنه الأردن ممكن تتجاوز العراق، وطاجكستان تتجاوز الإمارات مع توفيق الإمارات في هذه المباراة. على الجانب الآخر، مباراة أستراليا راح تكون مباراة صعبة لو تحققت وتأهل المنتخب إلى منافسة أستراليا. أستراليا لا زالت في بعض الذكريات السيئة. أعتقد مباراة العراق والأردن وطاجكستان راح تكون بإذن الله من صالح الأردن. نصف نهائي راح يكون صعب لو حصل، يعني عربي راح يكون مباراة ما راح تكون بالسهولة لو حصل الأردن مع المنتخب السعودي، ونتمنى أن يكون نصف نهائي عربي. على الجانب الآخر، أنا أعتقد أنه عندي توقع أنه أوزبكستان راح توصل إلى دور متقدمة بسبب أنه المنافسين في هذا الجانب منتخب قطر ما واجه هذه الصعوبة اللي تضع تحت اختبار حقيقي، وتجعلنا أنه نتذكر منتخب قطر 2019. تجاوز مباراة فلسطين بنسبة كبيرة للمنتخب القطري، راح واجه منتخب أوزبكستان في دور ربع النهائي، وأعتقد أنه ممكن تكون هي مفاجأة، لكن أعتقد أنه أوزبكستان قادر على تجاوز المنتخب القطري. مع توفيقنا بشكل كامل للمنتخب البحريني أمام الياباني، لكن هذه مباراة صعبة. المنتخب الياباني منتخب قوي شرس ذكي، مستواه عالي جدا، الليفل عالي بالنسبة للمنتخبات الأسيوية، فأعتقد أنه راح يتجاوز هذه المباراة. إيران وسوريا، أعتقد أنه إيران يعني راح توصل إلى الدور القادم بمواجهة اليابان. نفس ما ذكر الدكتور راح يكون نهائي مبكر، صعب التوقع فيها، لكن أعتقد أنه المنتخب الياباني قادر على التجاوز هذه المباراة. مع توفيقنا للمنتخبات العربية، مع توفيقنا للمنتخب السعودي، في بودكاست معاك للأخضر، لا تنسون تقييمكم اقتراحاتكم في الرابط اللي موجود على أسفل الحلقة. دمتم بخير وبإذن الله، بودكاست معاك للأخضر مستمر إلى نهاية هذه البطولة. شكرا لكم.